بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. لا زال كلامي متواصلا في السورة الفاضحة، في السورة المثيرة، في سورة التوبة، وقد وصلنا في يوم أمس إلى الآية الخامسة والثلاثين، يوم يحمى عليها، يعني على دراهمهم ودنانيرهم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تم الحديث في هذه الآية، وأشرع اليوم في الآية السادسة والثلاثين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الآية الكريمة تتحدث عن التقويم السنوي الشرعي. الحديث هنا عن السنة الهجرية، بعبارة أخرى عن التقويم القمري، لأن التقويم الهجري في أساسه هو تقويم قمري ليس تقويما شمسيا. والدليل على أن الآية تتحدث عن التقويم القمري لحساب الأشهر ولحساب السنين هو ما جاء في الآية منها 4 حرم، يعني من هذه الأشهر هناك 4 أشهر حرم، وهذه لا تحسب في الشريعة إلا بالحساب القمري. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأشهر متتالية متوالية، وهناك شهر رابع منفرد وهو شهر رجب، فهذه هي الأشهر الحرم في النظام الشرعي الإسلامي. ولذلك قلت بأن السنة المذكورة هنا في هذه الآية هي السنة القمرية، والتقسيم هو تقسيم قمري، والأشهر الحرم هي أشهر قمرية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في الكتاب التكويني، وليس المراد هنا في كتاب الله مثلا في الكتاب الشرعي الذي تكتب فيه الأحكام الشرعية، لأن الآية ماذا تقول؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات. هذه قرينة واضحة على أن المراد من الكتاب هنا هو الكتاب التكويني، وفي الكتاب التكويني كانت السنن الإلهية التكوينية جارية على كل المكونات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، القضية قضية تكوينية متأتية من حركة الأرض، من حركة القمر، من حركة الأفلاك وكذلك من نظام الجذب، من نظام الجاذبية الموجود بين هذه الأفلاك. لولا قوة الجاذبية لما انتظمت حركة الأفلاك. فالقضية قضية تكوينية، ومن هنا هذا يؤيد المعنى الذي أشرت إليه في أكثر من موضع، من أن الأشهر التي يحسب الناس عليها الحساب لا بد أن تكون واحدة في كل مكان وفي كل زمان، لأن هذا النظام نظام تكويني. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهذه الأشهر الحرم هي الأشهر التي لا يجوز فيها القتال، هي الأشهر التي لا يجوز فيها شهر السلاح، هي الأشهر التي لا يجوز فيها ابتداء الحروب. هذه أشهر للطمأنينة وللسلام في حال لو كانت هناك حروب، وإلا فليس المطلوب أن تقسم السنة إلى أشهر للحروب وإلى أشهر للسلام. ولكن لو كانت هناك حروب، والحروب لن تنتهي من الأرض إلا أن يأتي اليوم الذي يعم فيه السلام في كل ربوعها، فإذا كانت هناك حروب هناك في الشريعة أحكام، هناك 4 أشهر، هذه الأشهر الأربعة سميت بالأشهر الحرم، هي الأشهر التي تتوقف فيها الحروب ولا يجوز فيها ابتداء القتال بأي حال من الأحوال إلا في حالات استثنائية لمن أراد أن ينتهك حرمة هذه الأشهر. فإذا كانت هناك قوة تريد أن تنتهك حرمة هذه الأشهر فهذه القوة لا حرمة لها حينئذ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ذلك الدين القويم، الدين القيم هو الدين القويم، هو الدين المستقيم، أي أن هذا النظام الذي وضعه الله فيه جهة تكوينية وهو بداية الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وفيه جنبة تشريعية وهو قول الآية منها 4 حرم، وهذا يشعرنا أن الآية تريد أن تشير إلى التوافق والتطابق بين الجنبة التشريعية في الحياة وبين الجنبة التكوينية. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلموا فيهن يعني في هذه الشهور الأربعة في الشهور الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي لا تخالفوا الأحكام الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهذه الأشهر ولا تهتكوا حرمتها. وهذه الأشهر كانت لها الحرمة في الجاهلية وهي موروثة عن الديانة الإبراهيمية الحنيفية، كان العرب يحفظون حرمة هذه الأشهر، ولذلك أئمتنا حين يتحدثون عن مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يقولون إن الحسين قتلوه، قتلته بنو أمية متى؟ في الشهر الحرام الذي كان تقدسه العرب في الجاهلية. هذا الشهر كانت العرب تقدسه في الجاهلية وتحترمه، ولكن بني أمية، بني آل أبي سفيان وبني معاوية وبني يزيد، بني أمية بقضهم وقضيضهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام وحرمة الإمام الحرام. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نحن نلاحظ إن الآيات حين تتحدث عن القتال لا تتحدثوا عن الابتداء بالقتال، وإنما بالرد على الذي يبدأنا بالقتال، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. المتقون هم الذين يتلبسون بلباس الشريعة فيلتزمون بأحكامها. هذا الأفق الأول والوجه الأول لهذه الآية، وآيات الكتاب لها آفاق كثيرة. الأفق الأول الحديث عن تقويم قمري للسنة الإسلامية، والحديث عن أشهر حرم، وفي هذه الأشهر الحرم ورد الكلام فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والآية أشارت إلى قتال المشركين إذا ما قاتلوكم. ولكن هناك أفق آخر في هذه الآية ورد في روايات أهل بيت العصمة، ورد الحديث أن الاثنى عشر شهر هم الأئمة الاثنى عشر، وأما الأربعة الحرم فهم العليون الأربعة، علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين إمامنا السجاد وعلي بن موسى الرضا وعلي الهادي. العليون الأربعة هم أربعة حرم. قد يأتي السؤال هنا، ما هي هذه الخصوصية في العليين الأربعة؟ الرواية قالت الاثنى عشر هم الأئمة الاثنى عشر، وأما الأربعة الحرم فهم العليون الأربعة. ما الخصوصية في العليين الأربعة؟ الخصوصية هي هذه، أن العليين الأربعة هم مظاهر الجلال الإلهي، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم قالوا كما قال صادق العترة والرواية في الكافي الشريف، نحن الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى مظاهر الجمال والجلال. الأسماء الحسنى في علم الأسماء، هناك علم يسمى بعلم الأسماء يدرس حقائق ومعاني الأسماء. في علم الأسماء، الأسماء الحسنى منها ما هو جمالي ومنها ما هو جلالي، والأسماء الجمالية في حقيقتها تستبطن معاني الجلال، والأسماء الجلالية وإن ظهرت بمظهر الجلال فإنها تستبطن معاني الجمال. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم مظاهر الجمال والجلال، وخير النصوص التي تتحدث عن هذا المعنى ما جاء في دعاء السحر، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، ومن جلالك بأجله، ومن كمالك بأكمله. فهنالك أجمل الجمال، وهنالك أجل الجلال، وهنالك أكمل الكمال. أكمل الكمال هو المظهر الجامع بين الأسماء الجمالية والجلالية، وأهل البيت مظاهر هذه الأسماء، فمنهم مظاهر الجمال وهم يستبطنون الجلال، ومنهم مظاهر الجلال وهم يستبطنون الجمال. أهل البيت في الحقيقة هم مظهر الكمال، وهذا الكمال يتجلى جمالا يستبطن جلالا، ويتجلى جلالا يستبطن جمالا. العليون الأربعة هم مظاهر الكمال التي يتجلى فيها الجلال المستبطن للجمال، ولذلك سميت أربعة حرم. الأربعة الحرم المكان المحرم والمكان الحرم والحرمات، هي الأمكنة والجهات التي تهاب، والهيبة مقرونة بالجلال، المحبة مقرونة بالجمال، الهيبة مقرونة بالجلال، وهي أربعة حرم. وحرم يعني هناك هيبة، هناك تقديس. وهذا المطلب مطلب واسع، أنا لا أريد الحديث عنه هنا، إنما استطرد الكلام فأوردت الرواية لبيان أفق ثاني من آفاق هذه الآية الكريمة. والآية في آخرها واعلموا أن الله مع المتقين، هذه قاعدة في روايات أهل البيت حين يأتي الكلام عن التقوى وعن المتقين، فإن الكلام عن ولاية علي وعن أشياع علي وهو إمام المتقين. الآية التي بعدها إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسيء، إنما النسيء، النسيء هو عنوان لظاهرة جاهلية. العرب قبل الإسلام كانوا يقدسون هذه الأشهر الحرم، وهي من بقايا الديانة الحنيفية الإبراهيمية، وكان معروفا لديهم بحسب ما يعتقدون وبحسب أعرافهم أن تتوقف الحروب في هذه الأشهر الأربعة، خصوصا وأن العرب كانوا دائما في سلب ونهب وغزو، لأن أساس حياتهم الاقتصادية معيشة القبائل كانت مبنية على الغزو والسلب والنهب وعلى الثارات فيما بين القبائل وعلى العصبية، وكل ذلك يقود إلى القتل والقتال. فكانت هذه الأشهر الأربعة تتوقف فيها الحروب، تغمد فيها السيوف، توضع فيها الأسلحة في أغمادها، لكنهم في بعض الأحيان يضطرون للقتال برغبتهم، بحسب وجهة نظرهم أنهم مضطرون للقتال. فماذا يصنعون؟ يبيحون القتال في هذه الأشهر الأربعة الحرم، ويؤجلون حرمة هذه الأشهر إلى أشهر أخرى، إما إلى سنة قادمة، إلى وقت آخر من السنة، فيدفعون الحرمة إلى أشهر أخرى ويقولون نحن نقاتل. النسيء هو التأخير، ينسى. والنسيئة، النسيئة بيع النسيئة، أليس هو يعني البيع بالتأخير؟ أن تشتري حاجة وتؤخر ثمنها، وهذا بيع النسيئة. النسيء هو التأخير، يعني يؤخرون حرمة الأشهر الحرم إلى وقت آخر في السنة، ليس في الأشهر نفس الأشهر. إنما النسيء زيادة في الكفر، هم أصلا كافرون، لكن القرآن هنا والآيات هنا تريد أن تؤكد هذا المعنى. إنما النسيء زيادة في الكفر، باعتبار أن هذا الحكم كان متأتيا من الديانة الإبراهيمية، فهي بقايا من دين، وهم كافرون فيأتون فيحرفون هذه البقية الباقية من الدين الإبراهيمي، فهذا مضاعفة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني في عام من الأعوام يعملون بالنسيء، وفي عام لا يعملون. في عام من الأعوام يقولون لا، لابد أن نلتزم بقضية حرمة الأشهر الحرم ونلتزم بالوقت المعروف. لماذا؟ لأنهم بحسب تقديرهم لا يحتاجون للحرب في هذه السنة في الأشهر الحرم، حين يحتاجون فيخالفون الحكم فيحلون النسيء في شهر في سنة ويحرمونه في سنة أخرى. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ليواطئوا يعني حينما يدفعون بالأشهر الحرم إلى أشهر أخرى لأجل أن يرتبوا الحرمة في عدد آخر من الأشهر، عدد تلك الأشهر موافق لعدد الأشهر الحرم الأصلية. ليواطئوا يعني ليوافقوا، ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. انفروا يعني اخرجوا إلى الجهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم. تلاحظون أن السورة بتمامها تتحدث عن الأوضاع، وهي أوضاع سلبية، عن أوضاع الصحابة، عن أوضاع المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك سماها المسلمون بالفاضحة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا. النفر هو الخروج إلى الجهاد. انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم يعني تثاقلتم، يعني وكأن هناك شيئا ثقيلا يجركم إلى الأرض. اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هل أنتم ترون أن الحياة الدنيا أفضل من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. المتاع هو القيمة، ما قيمتها؟ ما قيمة الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، إن لم تنفروا، إن لم تخرجوا للجهاد مع رسول الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. هذا يعني أنهم ما كان فيهم من خير، وإلا لما يريد الله أن يستبدل بهم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الآية 40: إلا تنصروه. إذا لم تنصروه فقد نصره الله فهو ليس بحاجة إلى نصرتكم. وهذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب للصحابة، هذا الخطاب ليس للمشركين، لأنه ليس مفترضا أن المشركين ينصرون النبي. الخطاب: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. هذا الخطاب لا يوجه للكافرين، لا يوجه للمشركين. المشركون ليست عندهم موازنة ومقايسة بين الدنيا والآخرة. والخطاب في أوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. هذه صورة أخرى من صورة المجتمع المدني. هذا الحديث عن المجتمع المدني، عن مدينة النبي، عن الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة. هذا التهديد الشديد لو لم يكونوا على حال سيء هل يهددهم الله بهذا التهديد؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يعني الآيات تكشف أنه ما كان عندهم نية ينصرون النبي، وإلا لما يهددهم الله هذا التهديد؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ثم تأتي الآية 40 إلا تنصروه. حتى لو لم تنصروه فقد نصره الله، الله هو ناصره، ليس بحاجة إلى نصرتكم. إذ أخرجه الذين كفروا، وهذا يعيدني إلى الآيات التي قرأناها في أوائل سورة التوبة، حينما قرأنا هذه الآية التي قال عنها أمير المؤمنين إنها في أئمة الكفر، في الزبير وطلحة ومن معهم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، بينما الآية هنا تتحدث عن المشركين. إذ أخرجه الذين كفروا، الذين كفروا أخرجوه، ما هموا بإخراجه. إذن هذه مجموعة ثانية. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، هموا بإخراج الرسول، بينما الآية هنا ماذا تقول؟ إذ أخرجه الذين كفروا. فهذه مجموعة وتلكم مجموعة أخرى. وحين تحدثت قلت لربما هناك وجه في الآية أن المراد من الرسول بتقدير خليفة الرسول، بتقدير وصي الرسول. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآية التي تتحدث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وكان بصحبته أبو بكر، هذه الآية الذين يعتبرونها دليلا على مدح أبي بكر لصحبته مع النبي صلى الله عليه وآله في الغار، فأول شيء يتحدثون عنه هو الصحبة، إذ يقول لصاحبه، يعني أن الآية صرحت بأن أبا بكر هو صاحب رسول الله، وهذا دليل على فضله ودليل على منزلته. أنا هنا سأتناول الآيات في الكتاب الكريم لأرى أن القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى كيف استعمل هذا العنوان، كيف استعمل عنوان الصحبة. في سورة التوبة، في نفس السورة التي بين أيدينا، في الآية 70، نحن الآن هذه الآية 40، إذ يقول لصاحبه، في نفس السورة كيف استعملت كلمة الصاحب؟ في الآية 70 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، مدين مدينة، وأصحاب مدين، فالأصحاب الصاحب نسب إلى المدينة، والمدينة قد تكون في حكم الجماد، المدينة جماد، فيمكن أن تكون الصحبة مع الجماد ويكون الجماد صاحبا. هذا في نفس السورة، في سورة التوبة في الآية 70، وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، ومدين اسم لمكان، اسم لمدينة. في سورة الحجر في الآية 78، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، وأصحاب الأيكة أيضا هو اسم مكان، نسبة لجماد، نسبة لشجرة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فهذه الصحبة صحبة مع المكان مع الجماد. هذه في الآية 78، وفي الآية 80 ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر أيضا منطقة هذه، فالصحبة هنا منسوبة إلى الجماد. إذا ذهبنا إلى سورة الفرقان في الآية 38، وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. أصحاب الرس هو اسم مكان أيضا، وبالمناسبة هذه الأقوام كلها نزل عليها العذاب. وإذا نذهب إلى سورة ياسين في الآية 13، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. كل هذه الآيات تتحدث عن أمكنة وينسب إليها أصحاب، وكل هؤلاء من أهل الضلالة ومن الذين نزل عليهم العذاب. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، أنا مرادي أن الصحبة يمكن أن تنسب إلى الجمادات، فتكون الجمادات صاحبا للإنسان، يعني لفظة الصحبة لا دليل فيها على الفضل. مثلا في سورة الممتحنة في سورة النجم، ما ضل صاحبكم وما غوى. الخطاب واضح هنا، خطاب مع قريش، والمقارنة بين قريش وبين النبي، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحبهم. فهل كانت قريش حينما تقول الآية ما ضل صاحبكم وما غوى في مقام المدح أنها ممدوحة، أن تكون صاحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ في موطن آخر في سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الصحبة هنا مع الحيوان. في موطن آخر في سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود. الأخدود يعني المكان الذي حفر ووضع فيه مجموعة من النصارى فأحرقوا، قتل أصحاب الأخدود، والأخدود جماد. إذا نذهب إلى سورة الكهف أيضا، في سورة الكهف وفي أوائل سورة الكهف، وهي تتحدث عن أصحاب الكهف، في الآية 9، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الصحبة هنا للكهف، للجبل، للمغارة. كذلك في سورة أخرى وهي في سورة التكوير، وما صاحبكم بمجنون، الآية 22، الخطاب هنا مع قريش. في موطن آخر يا صاحبي السجن في سورة يوسف، وهو يخاطب أولئك الذين كانوا يعيشون معه في السجن، يا صاحبي السجن وهم من الوثنيين، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. آية ثانية: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، إلى آخر الآية. في سورة القلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. الصحبة هنا مع الحيوان، الحيوان الذي بلع النبي، فهنا الصحبة مع الحوت والصحبة مع الفيل كأصحاب الفيل وأصحاب السفينة وأصحاب الرأس وأصحاب الحجر وأصحاب الكهف. ثم تأتينا آيات عديدة: أصحاب الجحيم، أصحاب السعير، أصحاب النار. هذه كلها صحبة. ولو أردت أن أستقصي الصاحب والصحبة في الكتاب الكريم لكانت الآيات كثيرة جدا. من خلال هذه النظرة السريعة والجولة السريعة، ماذا نستكشف من استعمال كلمة الصاحب وكلمة الصحبة في هذه الآية؟ لا تدل على مدح أبدا. الصحبة هي مجرد رفقة، الصحبة هي مجرد أن يعرف أحدهم الآخر، ليس فيها أي دلالة على الفضيلة أو على الكرامة أو على المنزلة. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. وهنا هذه لا الناهية، حين قال له لا تحزن فنهاه، هل نهاه عن شيء حسن أو عن شيء سيء؟ قطعا النبي صلى الله عليه وآله لا ينهاه عن شيء حسن، فالنبي معصوم والمعصوم لا يمكن أن ينهى عن الشيء الحسن، فلا بد أنه كان في حالة سيئة لذلك نهاه فقال لا تحزن. قد يقول قائل بأنه في الكتاب الكريم ورد هذا الكلام متوجها للأنبياء، إذ جاء في الخطاب مع موسى عليه السلام لا تخف، أو حتى جاء في الخطاب مع النبي لا تحزن، لا يحزنك قولهم، مثل هذا الخطاب ورد، فهذا لا يأتي هنا، لأن تلك الخطابات مع الأنبياء والأنبياء معصومون، فلا يمكن أن يكون النهي عن شيء سيء. لكن الذي بين أيدينا ليس معصوما حينما يرد النهي بخصوصه، والنهي متأت من معصوم، فالمعصوم لا يمكن أن ينهى عن الشيء الحسن، والذي وجه له النهي ليس معصوما، إذا لا بد أن يكون هذا الشيء الذي نهي عنه كان شيئا سيئا. فهذه نقطة أخرى واضحة في الآية، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على من؟ هل يعقل أن تنزل السكينة على أبي بكر كما قال المخالفون؟ فلو قبلنا بهذا فما يقولون باستمرار الآية: وأيده بجنود لم تروها. وأيده بجنود لم تروها، هذه لأبي بكر أيضا، هذه قضية واضحة، التأييد بالجنود كان للنبي، فقطعا السكينة أيضا كانت للنبي، خصوصا وأن السكينة هنا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أشرت في البرنامج السابق إلى أن السكينة إذا أضيفت إلى الله فإنها تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما السكينة التي أنزلت على المؤمنين لم تضف إلى الله سبحانه وتعالى. بشكل سريع نعود إلى الآيات التي ذكرت السكينة في القرآن. في نفس سورة التوبة، إذا أردنا أن نرجع إلى الآية 26 والآية 25، في الآية 25: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته، يعني بعد ما فر الصحابة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. بدلالة هذه الآية حتى لو رجع أبو بكر وكان من جملة المؤمنين فإن هذه الآية تدل على أن السكينة هنا الموجودة في قضية وواقعة حنين لم تكن قد نزلت عليه، بدليل أنه لما كان مع رسول الله لوحده ما نزلت السكينة عليه، فلماذا تنزل عليه السكينة مع المؤمنين هنا؟ الآية واضحة جدا والعبارات صريحة ودقيقة لمن أراد أن يتبصر أو أن يتفكر. ففي هذه الآية التي تتحدث عن نزول السكينة نزلت على رسول الله وعلى المؤمنين، المؤمنون كانوا مع رسول الله في نفس المكان فهنا نزلت عليهم، هنا في الغار ما كان معه إلا أبو بكر، فلماذا نزلت السكينة فقط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما نزلت السكينة على أبي بكر؟ ولذلك حينما يسألون الإمام الصادق عليه السلام يقولون له إن القوم يرون في هذا فضلا، قال وأي فضل له؟ فإن السكينة نزلت على رسول الله لوحده، أي فضل له في هذه الآية؟ السكينة نزلت على رسول الله، والآيات الأخرى تتحدث عن نزول السكينة على رسول الله وعلى المؤمنين. بل في سورة البقرة في الآية 248 وقال لهم نبيهم شموئيل النبي الإسرائيلي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فالسكينة نزلت على اليهود في هذه الآية، الآية واضحة. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. نزلت السكينة على بني إسرائيل، لماذا؟ لأنهم يتمسكون بهذا التابوت. ماذا في هذا التابوت؟ بقايا مما ترك آل موسى وآل هارون، لأن في هذا التابوت بقايا من موسى ومن هارون ومن آلهما. اليهود تمسكوا بهذا التابوت، يعني تمسكوا بالأوصياء، بآثار الأوصياء، تمسكوا بآثار الأوصياء فنزلت عليهم السكينة. فالسكينة نازلة على اليهود، والسكينة نازلة على المؤمنين في واقعة حنين، على النبي وعلى المؤمنين. والسكينة أيضا نزلت كما في سورة الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة في روايات أهل البيت التي تنزل على المؤمنين هي إيمان، أما التي تنزل على رسول الله ذلك شيء آخر نحن لا نعرف معناها. هناك كلمة منقولة عن الأصمعي، هذا الذي جاءه فسأله، سأل الأصمعي قال له ما معنى ليغان على قلبي؟ الأصمعي عارف هذه الكلمة مأخوذة من حديث لرسول الله إنه ليغان على قلبي وأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، فقال ما معنى ليغان على قلبي؟ قال قلب من هذا؟ إذا كان قلبي وكان قلبك هذا فإن الغين هو الغين، أما إذا كان هذا القلب قلب محمد فإني لا أعرف ذلك، ما المراد من الغين؟ فالسكينة على المؤمنين كما فسرها إمامنا الباقر إمامنا الصادق في عديد من الروايات في الكافي الشريف وفي غيره، السكينة هي الإيمان. وهنا واضح في سورة الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني هي إيمان آخر، لكن القلب الذي ليس فيه إيمان لن تنزل عليه السكينة. السكينة تنزل على القلوب التي فيها الإيمان بدليل هذه الآية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. وأيضا هنا جنود، نفس الشيء. إذا أردنا أن نرجع إلى الآية 40: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قضية واضحة، قضية صريحة بينة، لا تحتاج إلى كثير من التدبر والتفكر. يعني أجواء هذه الآية سكينة وجنود أنزلت فقط على محمد صلى الله عليه وآله. هنا في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وأيضا ولله جنود السماوات والأرض. وفي نفس الوقت بينت معنى السكينة: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لأن السكينة إيمان فتنزل في قلوب مؤمنة، أما إذا كانت القلوب خالية من الإيمان فإن السكينة لن تنزل عليها. هذا واضح. أيضا الآية الأخرى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الإيمان فأنزل السكينة عليهم. لأن الآية السابقة بينت أن السكينة إيمان فوق إيمان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فلماذا هنا في هذا الموطن الحساس والمهم تنزل السكينة فقط على النبي ولا تنزل على الذي معه؟ وكذلك في الآية 26 من سورة الفتح: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فهنا السكينة نزلت على الرسول وعلى المؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنين بصحبته كانوا في نفس المكان. المؤمنون كانوا بصحبة النبي في سورة الفتح فنزلت السكينة عليه وعليهم، والمؤمنون كانوا بصحبته في واقعة حنين فنزلت السكينة على النبي وعلى الذين معه، ونزلت السكينة أيضا على المؤمنين في بيعة الشجرة، ونزلت عليهم أيضا في سورة الفتح في الحديث عن مسألة وواقعة الحديبية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والسكينة نزلت على اليهود كما في قصة طالوت في سورة البقرة. فلماذا إذن لا تنزل السكينة هنا على الذي صاحب رسول الله؟ سؤال واضح صريح: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وبعد هذا لا يوجد ذكر لأبي بكر، ذكر أبي بكر فقط. ثاني اثنين، وثاني اثنين لا دلالة فيها على المدح، مجرد عدد. ثاني اثنين مجرد عدد، أي دلالة على المدح فيها؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فقط صاحب، والصاحب لا دلالة فيها على المدح، ورأينا كيف أن القرآن استعمل الصاحب. ثم نهاية الحديث: لا تحزن، نهي عن شيء سيء. وانتهى حديث أبي بكر، بدأ الحديث عن محمد: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فأي مدح في هذه الآية؟ أنا أقرأ بعض النصوص التي وردت في كتبنا. هذا هو تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، ينقل هذا النص عن كتاب الطرائف للسيد ابن طاووس. فقط أخذ موطن الحاجة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام، فقام على فراشه وخشي من أبي بكر أن يدلهم عليه فأخذه معه ومضى إلى الغار. أقرأ النص مرة ثانية، هذا النص أنقله من الجلد الثالث، الجزء الثالث من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، نقله عن كتاب الطرائف للسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام، فقام على فراشه وخشي من أبي بكر أن يدلهم عليه فأخذه معه ومضى إلى الغار. طبعا هناك تفاصيل أخرى أنا لا أملك وقتا للخوض في جزئياتها، فقط أقرأ هذا النص الذي رواه الشيخ الكليني في الكافي، في الروضة، في روضة الكافي في الجزء الثامن، بسنده عن يوسف بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن اهدأ، لأنه كان مضطرب، اسكن، فإن الله معنا وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله حاله قال: تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون، يعني في المدينة، وأريك جعفرا وأصحابه في البحر يغوصون، لأنهم في طريقهم كانوا يهاجرون، هاجروا إلى الحبشة، فيقصد: وأريك جعفرا وأصحابه في البحر يغوصون، يعني يسبحون في البحر، وهذه علامة على أنهم هم كانوا مطمئنين. قال: نعم. فمسح رسول الله صلى الله عليه وآله بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار في مجالسهم يتحدثون، ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون، فأضمر تلك الساعة أنه ساحر. يعني أضمر أبو بكر في تلك الساعة لما أراه النبي تلك الأحوال، فأضمر تلك الساعة أنه ساحر. هذه الرواية يرويها شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثامن من كتابه الكافي. والروايات في هذا المعنى وفي هذا المضمون كثيرة جدا، وهذا هو ما تؤيده الآية، وإلا لما ينهاه النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا يكشف عن حالة سيئة كان يعيشها. ولماذا ما نزلت السكينة عليه؟ قطعا لأنه أضمر هذا المعنى. لما أضمر في نفسه أنه ساحر، فالذي يضمر في نفسه هذا المعنى هل تنزل عليه السكينة؟ يعني أن قلبه كان خاليا من الإيمان. وإلا السكينة كما قرأنا في سورة الفتح بأنها إيمان ينزل في قلوب المؤمنين. أعتقد أن الآية واضحة، لكن الحقائق تخفيها الأموال، وتخفيها السياسة، ويخفيها علماء السوء، ويخفيها التحريف، ويخفيها التأريخ المزور، ويخفيها تحريف القرآن في تفسيره. ما تعرض كتاب للتحريف كما تعرض القرآن من قبل المخالفين. ما عندنا كتاب حرف كما حرف القرآن، كما حرفه المخالفون. المعاني غيرت، حرفت، بدلت، لكننا نتلمس الحقائق أين؟ نتلمسها في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم تستمر الآيات: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. باعتبار الآيات السابقة خاطبتهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. تلاحظون الآية في أي سياق وردت. الآن لو نتبصر في الآيات الآيات السابقة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى أن تقول الآيات: إلا تنفروا، إذا لم تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وهذا واضح كما قلت قبل قليل من أن القوم الصحابة ما كان عندهم نية ينصرون النبي، على الأقل في هذا الموقف الذي تتحدث عنه هذه الآيات. لذلك جاء في السياق ماذا؟ إلا تنصروه، حتى لو لم تنصروه فقد نصره الله، الله فقد نصره، وإلا حتى الذي كان معه في الغار ما نصره. الآن هذه الآية جيء بها مثال على أن النبي كان وحده وأن الناصر له هو الله فقط. تلاحظون السياق؟ السياق واضح. الآيات السابقة تتحدث عن عدم نصرة الصحابة للنبي، وهذا مثال هنا، حتى أن الذي صاحبه في الغار ما نصره، ولذلك السكينة ما نزلت فقط إلا على النبي، بينما في واقعة حنين نزلت على المؤمنين الذين نصروا النبي. لماذا نزلت؟ ثم أنزل الله سكينته، متى؟ ثم وليتم مدبرين، الصحابة فروا. ثم أنزل الله سكينته بعد أن قتل عليا خيرة فرسانهم، خيرة فرسان هوازن، السكينة نزلت على رسول الله وعلى علي وعلى القلائل الذين كانوا مع رسول الله، نزلت عليهم لأنهم نصروا رسول الله. في هذا المكان ما نزلت السكينة على الرجل لأنه ما نصر رسول الله. والآية جاءت في سياق آيات تتحدث عن صحابة لا ينصرون رسول الله، بحيث أن الآيات قالت إلا تنصروه. هذه إلا تنصروه ليس الخطاب إلى قريش، الخطاب إلى أولئك الذين خاطبتهم الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا. ولذلك بعد هذا السياق الواضح تأتي الآية: انفروا خفافا وثقالا. بعد ما أنبتهم الآيات وجاءتهم بمثال إن هذا الرجل الذي صحب محمدا في الغار ما نصره، الله فقط نصره، ولذلك نزلت السكينة فقط على من؟ على محمد، وأيده بجنود ونصره بجنود لم تروها، لأنكم ما نصرتموه، وحتى هذا الذي هو في الغار معه ما نصره. هذا أخذته الرعدة، كيف ينصر محمدا؟ وكما قالت رواية الكافي بأنه أضمر في نفسه بأنه ساحر، فأين نصره؟ إذا كان إنسان عنده إنصاف بغض النظر عن رواية الكافي ويقرأ هذه الآيات: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا إنسان يتدبر هذه الآيات، الآيات السابقة: إلا تنفروا، يعني ما عندهم نية ينفرون مع رسول الله، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، أصلا لا قيمة لكم والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه، لا تنصروه أنتم، فقد نصره الله، فقد تآزر عليه الجميع إذ أخرجه الذين كفروا. صاحبه لو كان نصره ألم تكن السكينة قد نزلت عليه؟ لأننا رأينا في نفس سورة التوبة في واقعة حنين أن الذين نصروه نزلت عليهم السكينة كما نزلت على رسول الله، كما مر علينا. وإنما أنا أعيد وأكرر لأجل أن تتضح الصورة، تكون الصورة بينة وواضحة وجلية، فإن هذه المعاني قد حجبت عن أذهان الناس، والتحريف قد غطى على هذه الحقائق، وفهمت الآيات بشكل يختلف حتى مع نفس الكلام العربي. ما أقوله من كلام هو كلام عربي، وما بينته من المعاني هي معاني عربية، أنت طبقها وحكم إنصافك ووجدانك في هذه الآيات. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. من هم هؤلاء المؤمنون الذين نصروه؟ لأن الآية السابقة تقول: ثم وليتم مدبرين، بعد الفرار بقيت مجموعة قليلة نصرته، فنزلت السكينة على رسول الله وعلى هؤلاء المؤمنين الناصرين. وهنا الآيات تتكلم عن أنكم ما نصرتموه إلا تنصروه فقد نصره الله، ونزلت السكينة وأيد بجنود، والذي كان معه ما نزلت السكينة عليه، لو كان ناصرا له لنزلت السكينة عليه. وهذا يؤيد الكلام الذي نقله السيد هاشم البحراني عن السيد ابن طاووس عن كتابه الطرائف، من أنه جاء به خوفا من أن يدلهم عليه، وإلا لو كان في حالة نصرة لنزلت السكينة بشكل طبيعي وبديهي عليه. تستمر الآيات: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كنتم تريدون الخير انفروا، اخرجوا للجهاد خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أكتفي بهذا القدر، وتتمة الحديث تأتينا